لأنها منزرعة، لكن هو يكف فيها كيرا سنور في القبل. المخضرم الذي عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في الجاهلية وعاش في الإسلام وأسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أدركه، لكن لم يعتقده. فروح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله هذا متصل أو غير متصل؟ رأيكم؟ ما رأى الرسول من يوافق على هذا؟ العجيب إذا ما يعني ما صح فيكم الأمر. صحيح أقول مخبراً أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول قال رسول الله هل سمع منه؟ ما مسا ما سمع منه، إذا هذا منقطع. لكن سيرته سيرة ماذا؟ المرسل الخفي. لماذا؟ لأن المخبرم هذا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أدرك 30 أو 40 أو أكثر من السنوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يره كبعض من جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الانتهاء من دخل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، فيثبت له الآن حكم التابع أو صفة من التابعين، يعني نوع من التابعين اللي هو المخبرم أدرك الصحابة وسمع منه لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله فرواية منقطعة بخلاف صورة أخرى كانت قد مرت معنا تكون متصلة علما بأن الراوي قد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. من يذكرها؟ أنا أقول لك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ما سمع في الجاهلية، ومع ذلك يعني هو حديث متصل من رواية غير الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صدق هذا كيف يعني؟ ومن يعني
دخل عن النبي ولم يكن العرام
يعني قد وقعت في الحين هو هذا، وهذه صدقت عند الكلام على المرسل، وأنه من يعرف المرسل؟ ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب جميل، وإن كان التقرير فما أدرك التقرير، أو قد يقال أخذه من بعض الصحابة أنه فعل أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وأقره، لكن القول اللي أنا طلبت التعريف لأجل أين هو؟ مما سمعه من غيره لإخراج هذه الحالة، وهي أن يكون يعني الإنسان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحكم له بأنه صحابي أو تابعي. إيش ذكر يا جماعة؟ تابعي يحكم له بأنه تابعي، ومع ذلك روايته متصلة بخلاف هذه أو مثل يعني مثل هذه الرواية. هو يحكم له بأنه تابعي أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، فأسلم قد يكون أسلم في عصره وقد يكون أسلم بعد عصره أو بعد وفاته، ومع ذلك يحكم لروايته بأنها منقطعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من صورة المرسل الخفي. لماذا كانت من صورة المرسل الخفي؟ لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عصر النبي لكنه لم يلقه، وبالتالي لم يسمع منه. طيب ثم اذا ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لساعات ثم حدث بحديث، فهذا ينتقل الى اي نوع؟ اذا ادرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ساعات فسمع منه نفرض انه سمعه في سياق الموت فادرك من حياه النبي ساعات واسلم وسمع منه كلمات وهو في سياق الموت. هذا اصبح التحق بالصحابه. لكن لنفرض انه يعني تقريبا ادبت على ما اريد لمن اتضح له الامر. لنفرض انه لم يسمع منه لكنه راه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. فهذا الان يلتحق باي صوره؟ مثل الصحابي. فان سمع منه وهذا اللي اصلح اظهر الجواب ان سمع منه كلمات فكذلك الامر يصبح من يعني احاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب مرسل الصحابي لانه لما سمع منه كلمات وهو في سياق الموت بفرض ان هذا حصل فيكون سائر الاحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اخذها من الصحابه فتكون من باب مرسل الصحابي. يعني ومرسل الصحابي هو فيه نوع من يشابه الارسال الخفي او يشابه التدليس لكن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقال بانهم دلسوا لا يسمع على رواياتهم بالتدليس. فاذا يعني روى بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه علما بان هذا الصحابي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لا يقال انه دلس. فالتدليس خاص بمن بعض الصحابة ولا يطلق على الصحابة. اما الصحابة يطلق عليهم الارسال. اذا فهمنا ما سبق فما وجه الفرق بين المرسل الخفي من وجه والمرسل الجلي من وجه والمنقطع من وجه اخر والمدلس من وجه اخر؟ يعني ما الفرق بين المرسل وهذه الانواع المرسل الخفي وهذه الانواع الثلاثه؟ من يذكر بين اي شيء واي شيء تذكر؟ التدليس والمرسل الخفي. ها نعم يعني الفرق بينهما ماذا سيكون؟ السماع. في المدلس سمع لكن في المرسل الخفي لم يسمع. طيب هذا الفرق بين المرسل الخفي والمدلس. المرسل الخفي وايش؟ والمرسل الجلي. طيب والمرسل الخفي الشخص خفي هذا مفروض منه لكن كيف؟ ما في معاصرة في المرسل الجلي لكن المعاصرة موجودة في المرسل الخفي وقد يوجد اللقاء. صحيح. فما الفرق بين المرسل لكن ايضا الفرق بينهم ان المرسل الجلي يعني خاص بطبقة التابعين بخلاف المرسل الخفي. طيب والفرق بين المرسل الخفي والمنقطع؟ المرسل الخفي والمنقطع ما الفرق بينهما؟ نفس الشيء. نفس المرسل نفس الفرق بين المرسل الجلي والمرسل الخفي. نعم هذا بالنسبة للمرسل الخفي. يقول الشيخ رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان سلا. الدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم. في قوله وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ هذا مبحث او هذا نوع من انواع الحديث. وقوله والمقلوب قسمان تلا الدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم هذا مبحث اخر وهو المقلوب. بالنسبه للاول وهو الشاذ. فالشاذ تعريفه من حيث اللغه اسم فاعل من الفعل من الكال ايه؟ طيب هات لماذا؟ على وزن ماذا ولماذا؟ على وزن من الكال الثلاثة على وزن فعل، يعني بدأت تحفظ الدرس. نعم الشاب اسم فاعل من الفعل الثلاثي شب، يشب فهو شاب. والشبوب بمعنى الانفراد، فتقول مثلا شب فلان عن الجماعة إذا انفرد عنه. ولذلك فإن معنى الشاب لغة المنفرد، وذلك لأن الشاب يعني في اللغة المنفرد بينه وبين الشاب بالاصطلاح ترابط، أو بينه معنى منه أخذ اللفظ للمعنى الاصطلاحي، ذلك أن الشاب اصطلاحا ينفرد فيه راو عن سائر الرواة على ما يأتي. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فتعريف الشاب عند العلماء، أو لنقل الآن عند المتأخرين منهم هم الذي استقر عليه أمر الشاب، أنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أو مخالفا فيه من هو أولى منه. والشذوذ هو مخالفته المقبول لمن هو أولى منه. لمن هو أولى منه لماذا؟ بالقبول. نعم مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، هذا الشذوذ. أما الشهد فهو ما حصل فيه الشذوذ، لذلك يمكن أن تعرفه بقولك ما رواه المقبول مخالفا فيه من هو أولى منه، أي بالقبول. وهنا قال وما يخالف ثقة فيه الملا الشاب، وهذا عليه مناقشة في موضعين. الأول قوله ثقة، والثاني في قوله الملا. فأما قوله ثقة ذلك أن البعض قد عرف الشاب أو الشهود بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فعلى هذا التعريف لا يدخل فيه رواية من كان راويه في مرتبة الحسن أو الصدوق، وهو داخل ضمن الشذوذ. رواية الصدوق داخل ضمن الشذوذ، فبالتالي هذا التعريف مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أو لمن هو أوثق منه لا يدخل رواية الصدوق وهي داخلة، فبالتالي يكون التعريف قاصر أو ليس جامعا، إلا إذا قيل في رد ذلك إن المقصود هنا بالثقة من ترجحت كفة قبوله على كفة رده، بمعنى من ترجحت قبوله على رده، أو من ترجح قبول روايته على رده، بمعنى الثقة مطلقا، سواء كان من رواية الحديث الصحيح أو من رواية الحديث الحسن. إذا قيل هذا فقد يكفي في رد هذا الاعتراف، لكن يقال عند ابن يبقى أن التعريف ملبس أو فيه لبس، والأولى في التعريف أنها تطعن عن اللبس، لذلك فالأولى أن يقال ما مخالفة المقبول لمن أولى منه، هذا واحد. أما الاعتراض الثاني على قوله أو المناقشة الثانية في قوله وما يخالف ثقة فيه الملأ، الملأ ايش معنى الملأ؟ الملأ هنا الأصل مهموزة لكن سهل الهم من وزن، الملأ مأخوذة من الملأ، والملأ الجماعة من الناس. فيفهم من هذا أن من شرط الشهود أن يخالف الثقة فيه الملأ، أن يخالف الجماعة. هذا نعم شاذ، لكنه ليس هو فقط الشاذ، فتكون المناقشة على هذا التعريف أيضا أنه غير جامع، لأنه أسقط صورة. ما هي تلك الصورة؟ نعم، أن يخالف راوي واحد راويا آخر واحد واحدا، لكنه الثاني المخالف أوثق أو أولى بالقبول من المخالف. ما الفرق بين المخالف والمخالف؟
المخالف
اسم فاعل.
المخالف
ايوه
المخالف اسم
الله واسع ونصف. فبالتالي هذه الصورة لا تدخل في تعريفه، والتعريف يجب ان يكون جامعا مانعا. فلذلك يعني يعترض على هذا التعريف بذلك، او يناقش هذا التعريف بما ذكرته. والاولى او حتى يستقيم الامر يقول ما يخالف فيه المقبول من هو اولى منه بالقبول، لان من هو اولى منه بالقبول تستمر ما كان واحدا، وهذا الواحد اوثق من المخالف، ويستمر ما اذا كان المخالف مجموعة، لان كذلك الامر المجموعة اولى بالقبول من الواحد. فالذي يستقيم اذا من تعريف الشاذ انه مخالفته الشهود مخالفته المقبول لمن هو اولى منه. في قولك مخالفة المقبول، المقبول هو الراوي الذي ترجحت او ترجح جانب قبول روايته على جانب رد روايته، فيكتمل على راي الحسن والصحيح. ثم هم فيما بين انفسهم متفاوتين، فهناك راي الحسن مثلا يقال فيه صدوق، فإذا قل صدوق ربما وهم كذلك الأمر يحسن حديثه، لكن ليس صدوق ربما وهم كمن قيل فيه صدوق فقط. وإذا قل صدوق وهم فكذلك الأمر، هذا ممن يحسن حديثه لكنه أقل درجة من الأول والثاني. يعني صدوق وهم ليس كصدوق، يعني كمن قيل فيه صدوق ربما وهم، ربما وهم أدق العبارة، أن وهمه فيها أن وهمه أقل من صدوق وهم. ومن كان فيه صدوق فهو أعلى من الاثنين، بخلاف من كان فيه مثلا صدوق كثير الوهم أو صدوق كثير الخطأ ونحو ذلك، فهذه رواياته ضعيفة. ثم من قلته انه صدوق لو خالف من قلته انه ثقة، فالثقة اعلى من الصدوق، فبالتالي يكون الثقات انفسهم على درجات. هناك من قلته انه ثقة باطلاق، وهناك من قلته انه ثقة ربما وهم او ثقة ربما اخطأ، وهناك من قلته ثقة وهم، وهناك من قلته ثقة ثقة، وهناك من كان فيه أوثق الناس، وهناك من كان فيه أمير المؤمنين في الحديث. فهم ثقات لكنهم على درجات، فكل راوي إذا خالف من هو أعلى منه، يعني كل راوي من هؤلاء الثقات إذا خالف من هو أعلى منه فالرواية هي الحديث الشاذ. الآن وقد عرفنا هذا، الحديث الحديث الأولى بالقبول ماذا يسمى؟ الأولى بالقبول، الأولى بالقبول ماذا يسمى؟ كيف شاذ؟ نحن الآن تقول الشاذ هو المخالف، هو اللي يعني من حصل فيه الشذوذ. المخالف كل في حديثه انه شاذ. المخالف ماذا يحكم بحديثه؟
معروف
صحيح.
معروف
المعروف، انت تقول معروف من اين جئت بالمعروف؟ هل هكذا فقط؟
لا،
يقول المثل رب رمية من غير رام، على انها خطأ لكن قاربت. يقال فيه المحفوظ كما قال الحافظ بن حجر، ومقابله المحفوظ، ومع الضعف المنكر، ومقابله المعروف. فرواية المخالف الأوثق تسمى المحفوظ. فعندئذ لما تقرأ الآن في تخريجات العلماء يقول مثلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله، أو الزيلعي، أو الشيخ ناصر حفظه الله، أو غيرهم، يقول والمحفوظ كذا. إيش معنى المحفوظ كذا؟ يعني المخالف أو هذه الرواية التي يقول فيها كذا أولى، أو هي رواية الأولى بالقبول من إنسان خالف. هذا معنى قولهم، معنى قولهم والمحفوظ كذا. يعني يقول لك روى فلان كذا فخالف أو شذ، والمحفوظ كذا. فالمحفوظ هو مقابل الشاذ، يعني الحديث الصحيح الذي في مقابل الشذوذ، لأن الأصل يكون أعم، قد يكون صحيح ولم تحصل مخالفة أصلا. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، فيوصي لمن هو أوثق منه. يصح أو لا يصح مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه؟ يصح أو لا يصح؟ يعني هل هو بمعنى من هو أولى منه بالقبول أو لا يصح؟ ما أحد يجيب. إيش قلت أولا؟
صح.
أيوه. لا، يعني هي تصح مطلقا، تصح، لأن لما قولك فلان أوثق من فلان فيشتركون في التوثيق المطلق. الصدوق كما فوقه، الثقة أوثق من الصدوق، والصدوق أوثق من الصدوق الذي ربما وهم، من باب يعني الصحيح والأصح. فإذا قيل في إسناد ما أو في حديث ما مثلا إنه أصح ما في الباب كما يذكر العلماء، لا يلزم من ذلك أنه حديث صحيح، لكنه أصح ما في الباب والجنيق ضعيف. فهنا أوثق منه، يقال إنه سواء كان الصديق أو أوثق من الصديق الذي لهم، الثقة أوثق من الصدوق، فالجميع ممكن. هذا ما يقال على الحديث الشاذ. والمنكر سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان الشذوذ والنكارة يتكلم يعني العلماء عليهما في مكان قريب، لكن هنا المنكر أخره فقال والمنكر الفرد به رأي غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا الشاذ كما ذكرت على ما استقر عليه الاصطلاح، علما بأن الشذوذ أو الشاذ يطلق أيضا على أمور أخرى، منها تفرد الراوي مطلقا، ومنها تفرد الثقة مطلقا، وهذا ممكن يأتي بيانه في موضع آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أتصور أن ما بقي يعني في ذهني شيء حول الشاذ الآن.
محفوظ مقابل
الشاذ. طيب، والمقلوب قسمان تلا، إبدال راي ما براي قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. الآن انتقل إلى تعريف نوع آخر من عفوا بالنسبة للشذوذ. نعم، هذا ذكرني بها قول كثمان. الشذوذ أيضا يعني ينقسم الى ممكن تقسم اقسام يجمعها انه قد يكون الشذوذ في المثل وقد يكون الشذوذ في الاسناد. الشاذ اما في المثل واما في الاسناد. الشاذ في المثل مثلا اذا كان لنفرض نضرب اسناد هكذا زيد عن بكر عن حفص عن عمر. خليكم معي. زيد عن بكر عن حفص عن عمر. جاء محمد وروى عن زيد فقال عن زيد عن بكر عن حفص عن عمر. وجاء قيس وروى عن زيد فقال عن زيد عن بكر عن لا عن سعيد عن عمر. ماذا حصل الان؟ ما سيد حتى الان احنا نقول ما حكمنا بالشذوذ. قد حصل مخالفه. هذه المخالفه اين؟ في الاسناد. احد الراويين عن زيد قال في الراوي الثالث حف واحد اخر قال سعيد. الان هذه المخالفه الراوي هنا اما ان يكون حف او ان يكون سعيد. فبالتالي ننظر في الراويين وننظر من هو الاوثق منهما فنحكم للاوثق بانها روايه محفوظه ونحكم للاخر بان روايته شاذه. هذا امر علما بان كلا الروايتين قد تكون محفوظه وذلك اصلا محل بحث طويل في قضايا العلل والشذوذ ونحو ذلك. ومن شاء ان يطالع فليطالع في كتاب شرح علل الترمذي من الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. وذلك ينظر في الطرق والتلاميذ والشيوخ في المكثرين وغير المكثرين. قد يكون انسان في حديث ما له مجموعه من الشيوخ اخذ عن هذا وذاك وذاك فروى عنهم جميعا عندئذ لا يحكم بالشذوذ ويحكم للجميع بانها روايات صحيحه خاصه فيما اذا كان محمد وقيس محمد وقيس يعني رواه كل واحد منهم يصح ان يقال فيه قدس مطاح. اذا مثل سفيان الثوري وشعبه سفيان الثوري وشعبه حصلت بينهما مثل هذه المخالفه. وكان في الحفظ هذا الذي تغير احتمال ان يكون ايضا سعيد. وما استطعنا ان نطعن لا بروايه شعبه ولا بروايه سفيان الثوري. قد نحمل الامر على ان كلا الروايتين محفوظه صحيحه. هذا امر. وقد نحمل الامر ايضا على مبحث اخر من مباحث علم الحديث وهو ان الحديث او هذه الروايه ماذا؟ مضطربه. وكل ذلك دائر من بحث الباحث او نظر الباحث والتعمق في الطرق والروايات والاسانيد والرجال والتوثيق توثيق فلان وفلان والتعارض بينهما وانهما ثقات مطلقا او لعل فلان اوثق في شيخه من فلان ونحو ذلك. ومن هذا كله نعرف ان علم الحديث ليس بالعلم السهل كما يقول. هذا الشاذ قد يكون في الاسناد وقد يكون ايضا الشذوذ في المثل فيما اذا خالف الراوي فروى لفظة هذه اللفظة فيها مخالفة لسائر الحديث. يصح مثلا تمثيل له وكان ايضا يصح تمثيل في المقلوب. مثلا لو روى راوي حديث لنفرض وليضع يديه قبل ركبتيه روى راوي هكذا وليضع يديه قبل ركبتيه. راوي اخر روى الحديث والمخرج واحد وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا فيه قيد لكن احدى الروايتين ستكون محفوظه والاخرى شاذه. فهنا في مخالفه. وقد تكون يروي زياده وهذه الزياده مخالفة أو زيادة ممن لا يحتمل زيادة فيحكم لها بالشذوذ كذلك الأمر. والشاهد من كل هذا أن الشذوذ يكون في الإسناد ويكون كذلك الأمر في المتن، ويذكرون له أشياء أخرى يعني في تفصيلات دقيقة الكتب المطولة. فإن شاء الله في مرحلة عليا من الدراسة ممكن يمر معكم هذا. علما أيضا بأن المبحث الشاذ من أشكل المباحث عند العلماء، الشذوذ والمخالفة، ولها ارتباط بزيادة الثقات، وله أيضا ارتباط ممكن بالمزيد في متصل الأسانيد وارتباطات مختلفة، وأيضا بالتفرد والغريب ومتى يحكم عليها الزيادة بأنها زيادة الثقة، ومتى يحكم عليها بالشذوذ في الإسناد، متى يحكم بأنه هذه الرواية شاذة إذا زاد راوي بين راويين، أو يحكم بأنها من قبيل المزيد في متصل الأسانيد.
ومحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعد،
أما اليوم فالكلام إن شاء الله تبارك وتعالى على نوع آخر أو أنواع أخرى من الأنواع التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، كما يقول: وما يخالف ثقة فيه الملاة الشاذ والمقلوب قسمان كلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. في هذه الأبيات يتكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة أنواع من علوم الحديث، نوع منها كان قد سبق طرف من الكلام عليه، ألا وهو الفرد. أما النوع الأول فهو المقلوب، والمقلوب لغة اسم مفعول من الفعل الثلاثي قلب، يقلب قلبا، واسم المفعول من الثلاثي يصار على وزن مفعول كما عرفنا مرارا. تقول: قلب الشيء يقلبه قلبا، اذا نكسه فجعل يعني نكسه رأسا على عقب، او جعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه. كذلك الامر يقال: قلب الثوب مثلا اذا جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، قلب الثوب. فهذا هو القلب من حيث اللغة. اما من حيث الاصطلاح فقال الشيخ انه قسمان، ثم عرف كل قسم فقال: والمقلوب قسمان كلا. كلا بمعنى يعني من التالي او من التتالي. القسم الاول عرفه بقوله: ابدال راو ما براو قسم، والثاني: وقلب اسناد لمتن قسم. هذا ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. وهاتين الصورة وهاتان الصورتان اللتان ذكرهما يمكن ردهما الى قسم واحد من اقسام المقلوب، ذلك ان المقلوب ينقسم الى قسمين: القسم الاول مقلوب في الاسناد، والقسم الثاني مقلوب في المتن، يعني القلب في الاسناد والقلب في المتن، كما حضر ذلك الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى وتابعه عليه غيره. اما القدامى فذكروا عندما يذكرون المقلوب يقولون انه اعتبى المقلوب وهو قسمان، والقسم الاول ابداء الراوي براوي، والقسم الثاني يعني قلب او اعطاء اسناد حديث لمثل حديث اخر فقط. وحتى ان الحافظ ابن الصلاح رحمه الله لما عرف المقلوب اكتفى بالمثال، يعني في علوم الحديث في مقدمته اكتفى بالمثال ولم يعرف المقلوب بحد او رسم يعني على طريقة المناطق أحد جامع مانع أو رسم، وإنما عرفه بالمثال. فذكر إبدال راون براون، ذكر إبدال سالم بنافع في مثلا حديث الناس، وهذا هو عائد إلى القسم الأول من أو عائد إلى القسم الأول من أقسام المطلوب، وهو المطلوب إسنادا. هناك القسم الآخر مطلوب متنا. المطلوب إسنادا يشتمل أو القلب في الإسناد يشتمل على صور أو مجموعة من على مجموعة من الصور، والقلب في المتن يشتمل على صور أخرى. بالنسبة للقلب في الإسناد، هنا إبدال راو ما براو قسمه، هذا أحد الأقسام. بمعنى ومعنى قول إبدال راو ما براو قسمه أن يكون في الإسناد مثلا زيد عن عمرو عن بكر عن حفص، فيقلب أو ما تدعي الحق زيد عن بكر عن عمر، فيجعل بدل هذا زيد عن حفص عن عمر، فيبدل بكر بحفص. هذه صورة من صور القلب، وهي التي أوردها الحافظ بن صلاح، وقال إبدال سالم بنافع في بعض الأسانيد، لأن سالم ونافع كلاهما يرويان كلاهما يروي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهما من ثقات الرواة طبعا والمشاهير، مشاهير ثقات التابعين، وكلاهما يروي عن ابن عمر، وكلاهما من الثقات أو من أوثق الناس ابن عمر. وسالم هو ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونافع مولاه، سالم ابن ونافع مولاه. وقد اختلف العلماء في أيهما أضبط لرواية ابن عمر أو أيهما أوثق في ابن عمر، بمعنى أن لو اختلف سالم ونافع في الرواية عن ابن عمر، فزاد سالم بعض الألفاظ أو حصل يعني المخالفة كما سبق في المخالفة، هذا ثقة وهذا ثقة، أحدهما خالف الآخر عن ابن عمر، فلأيهما اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يوجه سالم وبعضهم يوجه نافع، علما بأن كليهما ثقة. الشاهد الآن في إسناد من الأسانيد، وطبعا مالك رحمه الله يروي عن نافع عن ابن عمر، وهذا سبق لنا أظن في درس الصحيح أنه من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا فرضنا أن نافعا هنا أبدل بسالم، فقيل بدل مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن سالم عن ابن عمر، هذا يكون الحديث المقلوب أو صفة أو صورة من صور الحديث المقلوب، وهي إبدال راون براون، أن يبدل راون براون آخر. هذا الإبدال قد يكون خطأ، قد يقع خطأ، وقد يقع عمدا امتحانا، وقد يقع عمدا لكن لا امتحانا وإنما إغرابا واستكثارا. فإذا وقع هذا الأمر خطأ فيختم للرواية الصواب على الرواية الخاطئة، أو يختم للأوثق وتكون هي الرواية المحفوظة ومقابلها الشاذة. كذلك الأمر إذا وقع عمدا، فوقع عمدا اختبارا أو امتحانا، وهذا أجازه العلماء وضربوا فيه أو له أمثلة، كما حصل فيما عمل يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل ابن بطيب رحمه الله، والرواية المشهورة التي حصلت بالإمام البخاري مع أهل بغداد، حيث قلبوا عليه 100 حديث بأسانيدها ومتونها، فردها البخاري الى الصوره الصحيحه فيها. فهذا يقع امتحانا اذا لفضل الراوي. وقد يقع وهو الامر الثالث اغرابا واستكثارا ونحو ذلك، يعني يقلب الاسناد حتى يكون يقلب بعض الرواه الاسناد حتى يكون هذا الحديث غريبا، وبالتالي ياتي طلبه العلم او طلبه الحديث لاخذه عنه، وهو ما يعرف ايضا بسرقه الحديث، وهذا لا يجوز. اما الاول فهو خطا، والخطا يعني الخطا خطا، يعني لانه وقع في الراوي عن غير قصد فلا يطعن به عليه، ومن ذا الذي لا يخطئ بل الثقات اخطاوا. وكما عرفنا وكما عرف ان مجال علم خلال الحديث هو اخطاء الثقات. فلا شيء هؤلاء الثالثين، اللهم ان الطعن بالروايه المعينه لذلك الراوي. والامتحان كذلك الامر اجازه العلماء من باب اختبار ضبط الشيوخ، خاصه على اختلاف او على مدار العمر، لمعرفه ما اذا ما زال الشيخ ضابطا او قد قرأ عليه اختلال او اختلاف في ضبطه. فإذا كان ضابطا سيحدث بالحديث بعد لنفرض 10 أو 20 سنة كما حدثه أو كما حدث به قبل هذه المدة. وأما إذا حصل له اختلاط أو حصل له سهو وخطأ اختلال في الحفظ، وإن لم يصل إلى درجة الاختلاط فسيتبدل حفظه، وبالتالي يعرف أن هذا الشيخ قد اختلط أو قد اختل حفظه في سنة كذا. وهذا يعني شأن العلماء كانوا القدماء يختبرون الرواه، فهذا لا إشكال فيه. أما أن يقع الإبدال عمدا عن قصد ويقصد الإغراب أو الاستكثار ونحو ذلك مما أطلق عليه بسرقة الحديث فهذا لا يجوز. هذا كله يراجع الى ابدال راو ما براو اخر. كذلك الامر من الصور قلب الاسناد ان يكون في الاسناد راو معين اسمه لنفرض زيد ابن عمرو، فيقلب ويجعل عمرو ابن زيد. هذه صورة من صور القلب كذلك، كما ضرب لها الحافظ مثال في النخبة فيما أذكر بمر ابن كعب في النبهة، عفوا بمر ابن كعب قال أن ينقلب فيصبح كعب ابن مرة، مر ابن كعب يصبح كعب ابن مرة. فهذا كذلك الامر من القلب، وهو قلب في الاسناد لكنه راجع الى الراوي الى راوي واحد، الى قلب اسم راوي راوي واحد. كعب ابن مره يصبح او مره ابن كعب يصبح كعب ابن مره. وهذا القلب يترتب عليه او مما قد يترتب عليه الجهاله، ان يكون هذا الراوي مثل هذا الراوي مجهول العين او الحال والعين غالبا، لانه في مثل هذه الحاله الغالب ان يكون الوهم هذا وقع لراوي واحد، فبالتالي يكون عندنا في الرواه راوي اسمه كعب ابن مره، وكعب ابن مره لم يروي عنه الا راوي واحد لانه اصلا خطا، فبالتالي يكون هذا كعب ابن مره مجهول. لماذا؟ لانه لم يروي عنه الا راوي واحد، وجهاله العين لا ترتفع الا بروايه اثنين، وما دام هذا انه لم يروي عنه الا راوي واحد فهو مجهول عينا. فالشاهد ان مثل هذا القلب في الرواه يؤدي الى جهاله العين. كذلك الامر صوره اخرى ان يكون في الاسناد زيد عن عمرو فيجعل عمرو عن زيد، هناك زيد ابن عمرو فيجعل عمرو بن زيد. هنا أن يكون في الإسناد زيد عن عمرو، زيد عن مش ابن، فيجعل عمرو عن زيد. أتصور أنه الصبح الإسناد يكون زيد عن عمرو عن حفص عن محمد، فيجعل زيد عن حفص عن عمرو عن محمد. هذا قلب كذلك الأمر في الإسناد. صورة أخرى للقلب في الإسناد وهي التي ذكرها بقوله وقلب إسناد لمثل قسمه، الدال راي ما براي قسمه، وقلب إسناد لمثل قسمه، بأن يكون الحديث بأن يكون حديث ما وارد بإسناد ما، زيد عن بكر عن عمر، ويأتي مثل فيقلب هذا الإسناد أو يؤخذ هذا الإسناد ويوضع إلى لمثل آخر. لو فرضنا حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات وارد من طريق عمر بن الخطاب ويروي عن عمر علقمة، ويروي عن علقمة محمد بن إبراهيم الثاني، ويروي عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الإسناد يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر بني الإسلام على خمس، فيجعل هذا الإسناد لحديث آخر من رواية عمر، ولنفرض أنه حديث جبريل الطويل لأنه أصلا ليس بني الإسلام على خمس. ما بكم يا جماعة إنما الأعمال بالنيات، والله أنا قصدت الحديث إنما الأعمال بالنيات. أن يقلب هذا أن يجعل هذا الإسناد لحديث آخر، ولنفرض أنه حديث جبريل، حديث جبريل لأنه أيضا من رواية عمر بن الخطاب، فيجعل يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم الثاني عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل من رواية ابن عمر عن أبيه، من رواية ابن عمر عن أبيه وعن خرج هو وعبد الرحمن الحجري حاجين أو معتمرين، وعنهما يروي عبد الله يؤتى بالإسناد الآخر ويركب على حديث جبريل. هذا قلب من أيضا أنواع قلب الإسناد، قلب إسناد متن يجعل لمتن آخر، أو أن يؤتى بمتن ذي إسناد ويجعل هذا المتن لإسناد آخر، فهو من صور قلب الإسناد، من صور قلب الإسناد. فأصبح المذكور أربعة لقلب الإسناد، أربع صور: الدال راي براي، إبدال إسناد مثل أو وضع، أو ليس وضع حتى لا يفهم الوضع، تركيب إسناد مثل على مثل آخر، ثم القلب اسم راوي فلان ابن فلان ابن علان يجعل علان ابن فلان، ثم القلب في الإسناد فلان عن علان يجعل علان عن فلان. القسم الآخر قلب قلب المثل، وهو أن يحصل تقديم أو تأخير في المثل، لأن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى لما عرف المقلوب في النخبة قال: ثم المخالفة إما أن تكون بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بجنب موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. يعني ما كان فيه مخالفة بتقديم أو تأخير هو المقلوب كما عرفه الحافظ. والتقديم والتأخير قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، فالتقديم والتأخير في المتن كذلك الأمر له صور، أو يمكن له أن يكون له صور. بعض الصور تكون ليست بضارة ابدا ولا يعني لا يترتب عليها اعلان من حديث لا من حيث المعنى ولا من جهة الرواية، كأن يكون الحديث جاء فقرات مختلفة فتقدم فقرة على اخرى. مثلا حديث بني الاسلام على خمس مذكورة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، اذا حصل تقديم لبعض هذه الفقرات على الواحدة على الاخرى فقيل شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايتاء الزكاة واقام الصلاة وحج البيت وصوم رمضان، هل هذا فيه ضرر؟ هل في اشكال في الرواية؟ ما في اشكال، وانما يلحق هذا بالرواية بالمعنى ان يحصل تقديم وتأخير لفقرة من الفقرات. الاشكال فقط انها فيها مخالفة لنقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لا يعم الحديث لان اختصار الحديث جائز والرواية بالمعنى جائزة، وهذا مثل هذه الحالة لا تخرج عن اختصار الحديث او الرواية بالمعنى، فهو ليست فيها اختصار وانما يعني شبيهة بها فتأخذ حكمها. هذه صورة. الصورة الاخرى يكون فيها طبعا اضرار او يكون بها اعلان للرواية واخلال بمعنى الحديث، اعلان للرواية واخلال بمعنى الحديث، مثل حديث اذا كذب احدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه او يديه قبل ركبتيه، انا اعرف. فهنا هذا الحديث ادعى بعض العلماء ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وتابعه يعني بعض العلماء المتأخرين ادعى ان ثمة قلب في هذا الحديث. لماذا؟ لان مذهب ابن القيم ومن تابعه تقديم الركبتين على اليدين في النزول للسجود، فقالوا هذا الحديث انقلب على رأيه، واستدلوا لذلك بان الحديث يعني كما زعم رحمه الله انه اذا قيل وليضع يديه قبل ركبتيه يكون اوله يخالف اخره، لان اول حديث فلا يسجد او فلا يبرك بروك البعير، بروك البعير عندهم انه يضع يديه قبل ركبتيه، فمخالفه البعير تكون بوضع الركبتين قبل اليدين، ولذلك ادعى رحمه الله ان هذا الحديث انقلب على راويه، والاصل فيه وان يضع ركبتيه قبل يديه، والرواية الواردة وان يضع يديه قبل ركبتيه، فهنا حصل اختلال بالمعنى، يعني ليس يضع يديه قبل ركبتيه كمعنى يضع ركبتيه قبل يديه، صحيح ولا؟ يعني هل معنى هذه الكتب؟ طبعا تخالفها، لان هذه فيها تقديم الايدي على الارض على الركب، وتلك فيها تقديم الركب على الايدي، فالمعنى اختلف مختلف، وبالتالي ايضا ما الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فادى الى اختلال في الرواية، لان واحد من اللفظين سيكون شاذ والصور الاخر هو الصحيح، واذا لم نستطع الترجيح هنا يعني او لكن هذه ليست واردة لانه من رواية راوي واحد، لكن اذا كانت من روايتين من رواية راويين ولم نستطع الترجيح فيكون الحديث مضطردا، هنا من رواية راوي واحد وليس من رواية اثنين. والصحيح في ذلك ان الحديث صحيح وليضع يديه قبل ركبتيه، وانه ليس بمخالف للغة وليس بمخالف للفقه، اما عدم مخالفته للغة فلان اصحاب اللغة نصوا على ان ركب كل دي اربع في
ساقيه الاماميتين وليس في الخلفيتين كما نص على ذلك ابن منظور وغيره. وايضا انه ليس مخالف للفقه ونص على قضيه اللغه الامام الطحاوي رحمه الله في شرحه. صحيح اذا هذا الحديث ليس فيه قلب، هذا ما يترجح، لكن ادعى بعض العلماء ان فيه قلب فمثلت به لقلب اللفظه او تقديم وتاخير في لفظ الحديث، وهذا يعلم الروايه والمعنى اذا كان صحيحا، لكنه في هذا الحديث ليس بصحيح. في صورة أخرى قد يعل الرواية أو يعني فيه الضرر على الرواية من حيث ما الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من حيث المعنى لا يعل المعنى. مثاله حديث سبحان الله، هذا يصلح أن يمثل به للقلب فقرة بفقرة مكان فقرة، ويصلح هنا لقلب لفظة مكان لفظة. هو حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الآن ما المقصود بمعنى الحديث؟ إخفاء الصدقة. المقصود بمعنى الحديث ان تكون الصدقة خفية حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، او ما حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. هل يؤدي الغرض او لا يؤدي الغرض؟ يعني كلا اللفظين هل يؤديان الغرض في هذا المعنى او لا يؤديان؟ يؤديان هذا المعنى، لكن ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا لا، يعني ما دام ان مخرج الحديث واحدا لا يمكن الا ان يكون قال هذه اللفظه او تلك اللفظه، فهنا ننظر في الرواه ونرجح بينهم. فهذا الذي خالف غيره من الرواه هو راي واحد خالف غيره، يقال في روايته انها شاذه وتلك الروايه ليست بشاذه محصوره. فالشاهد هذه الصور ترجع الى قلب المثل، قلب المثل، اما ان يكون تقديم بعض فقرات المتن على فقره اخرى وهذا ليس فيه اخلال بالحديث، وبالتالي ليس فيه لا طعن لا في الروايه يعني ولا في المعنى، لا في الحديث بالضعف ولا في المعنى. اللهم الا ان يقال في بعض الصور قد يترتب اخلال بالمعنى فعندئذ لا يقدم، او عندئذ يقال بان واحدة من الروايتين ضعيفة، لكن هذا يعني اتصور انه متعذر ان يوجد، لان الحديث اذا كان في مجموعة من الفقرات يكون كل فقرة منفصلة او مستقلة عن الاخرى. مثلا ان الله كره لكم قيمة وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، لو قلنا ان الله كره لكم اضاعة المال وقيل وقال وكثرة السؤال نفس الشيء. في حديث هذا حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لو قدم الإمام العادل على غيره أو أخره ما في يعني إشكال في الرواية. الصورة الثانية تقديم لفظة على لفظة في الحديث وتؤدي إلى يعني قدح في المعنى او اختلال في المعنى، وبالتالي اختلال في الرواية، وان لا تؤدي الى اختلال في المعنى، لكن بالنسبة للفظ المدني هناك اختلال، هل قال هذا او ذاك. هذا يعني جملة ما يقال. طبعا الامر بالامثلة له تفصيل في الكتب المطولة. قال رحمه الله والفرد ما قيدته بثقة او بثقة او دمع او قصر على روايتي. الفرد المقصود هنا الحديث الفرد، والحديث الفرد سبق لنا ان تكلمنا عليه عند الكلام على ماذا؟ الحديث الغريب. وعرفنا هناك ان الغريب والفرد يجتمعان لغة واصطلاحا، فهما من حيث اللغة مترادفان الا عند من انتقد ترادفهما من حيث اللغة، وانكر الترادف كان ترادف الفرد والغريب من حيث اللغة. وعرفنا كذلك انهما في الاصطلاح مترادفان، وكلاهما دائر على تفرد الراوي في الاسناد، ان يروي ان يكون في طبقة من طبقات الاسناد راو واحد، سواء كان في طبقة متأخرة او متقدمة. فهذا هو الفرد، وسبق الكلام عليه. وعرفنا ايضا انه ينقسم الى فرد نسبي وفرد مطلق، وعرفنا اختصاص الفرد اذا اطلق بالغريب المطلق، واختصاص الغريب اذا اطلق بالغريب النسبي، علما بان كليهما يصح ان يكون ان يقال فرد مطلق وفرد نسبي، وغريب مطلق وغريب نسبي. كذلك الامر عرفنا انهما من حيث الاستعمال يقال، من حيث استعمال الفعل يقال اغرب به فلان كما يقال تفرد به فلان، لكن من حيث استعمال الاسم سيأتي التفصيل السابق. الفرد كثر استعماله في الغريب المطلق، والغريب كثر استعماله في الغريب النسبي، هذا كله قد سبق. وانما المقصود هنا، ويعني سبق الاشارة الى بعض الجزئيات التي ارادها هنا، مقصود هنا بيان امور تتعلق بالغريب او الفرد، وذلك او هنا تبع فيه يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، حيث افرد الكلام على الفرد بعد ان كان قد تكلم عليه قبل ذلك، فقال والفرد ما قيدته بثقة او بثقتي او جمع او قصر على روايتي. فهنا الفرد ما قيدته بثقة عائد الى الفرد المطلق، او رواية راوي ما عن مجموعة من الرواة، تقرب راوي ما عن مجموعة من الرواة. ثم هذا المنفرد قد يكون ثقة وقد لا يكون، تفرد الثقة يقبل، يعني اذا كان هذا الثقة ممن يقبل تفرده فعندئذ يقبل ولا إشكال. بخلاف وهنا اقصد بالثقة ما هو اعم من راوي الصحيح، قد يكون ثقة لا يحتمل له التفرد، فاذا كان لا يحتمل له التفرد لا يقبل، فيقال عندئذ فرد صحيح وفرد غير صحيح، وانما يقال فيه انه كاذب عند من لا يشترط المخالفه، لانه عند من لا يشترط المخالفه هناك من عرض الكاذب بانه تفرد الثقه مطلقا، هناك من قال تفرد الراوي كما ممكن ياتي هذا في المستقبل. لكن الشاهد انه اذا كان ثقة او اذا كان ممن يقبل تفرده فيكون الحديث صحيحا، فاذا كان ممن لا يقبل او ممن لا يقبل تفرده فيكون الحديث ضعيفا او مردودا او جمع او قصر على روايته او جمع كما قالوا ان ينفرد به اهل البلد معين عن سائر البلدان، فيقال تفرد بروايته او برواية هذا الحديث المكيين او المدنيين او الدمشقيين او الحجازيين او علم جرا. هنا ينفرد ما قيدته بثقة، والجمع معطوف على بثقة او بجمع، يعني ما قيدته بجمع، وتقييد الفرد بجمع المقصود به ان ينفرد جمع، لان كما سبق لو كان اصلا هو من رواية جماعة لا يدخل ضمن الحديث الفرد اصلا على ما علم،
ولكن هنا قصد ان ينفرد به اهل بلد معين او جمع بمعنى ان ينفرد به اهل كما سبق بلد مثلا او اهل بغداد عن سائر اهل امصار اهل الاسلام في ذلك الوقت فيقال تفرد به الدمشقيون او تفرد به الفلسطينيون او المسلمون وهو يعني ضمن انواع القرب وراجع الى القرب النسبي لا الى القرب المطلق كذلك القصر على روايته الذي يقولون فيه هذا حديث لم يره عن فلان الا فلان وهو راجع الى الفرد النسبي لان القصر بمعنى الحصر وهو عبارتهم في هذا لم يروه عن فلان الا فلان
او كما يقول الامام الترمذي مثلا هذا الحديث غريب من هذا الوجه لم يروه الا فلان او عن فلان الا فلان كذلك الامر
لهم عبارة في مثل هذه لم يروه ثقة الا فلان
بمعنى انه رواه رواه رواء اخرين لكن هؤلاء الرواة ليسوا بثقات لكن لم يروه ثقة الا فلان او لم يروه عن فلان لم يروه ثقة عن فلان الا فلان بمعنى انه رواه مجموعا من الرواة لكن ضعفاء عن راوي لا امتنوا ثقة فرواه عن هذا الراوي فيكون التفرد هنا بالنسبة لأي شيء بالنسبة للتوثيق يعني التفرد يقال هذا الحديث فرد ويقصد به تفرد الثقة في الرواية بمعنى آخر الحديث قد ما سبق على أقسام منه الفرد المطلق ومنه الفرد النسبي الفرد المطلق كما سبق ما كان التفرد فيه في الأصل الثلج أما الفرد النسبي ما كان سوى ذلك ويرجع أو يدخل ضمن الفرد النسبي مجموعة من الصور منها هذه التي أوردها أن يتفرد جمع أو يتفرد أهل البلد برواية هذا الحديث دون سائر البلدان هذه صورة صورة أخرى أن يتفرد راوي ما برواية الحديث عن راوي آخر أو عن شيخ علما بأن الحديث له طرق أخرى لكن بالنسبة لهذا الراوي بالنسبة لزيد لم يروي عنه إلا عمرو لكن هناك قرين لزيد محمد وروى عن محمد خمسة أو ستة لكن بالنسبة لعمرو لم يروي عنه إلا زيد هذا صفة أو صورة كذلك الامر ان ينظر فيه الى صفة الراوي لا الى صفة الراوي لا الى عددهم فيقال لم يروي عن فلان ثقة الا فلان او لم يروي ثقة الا فلان فيفيد ان الحديث رواه رواه اخرين لكن لم يروي ثقة الا فلان وبالتالي هنا ان صح التعبير يكون غريب او طرد يعني انا لم اقف على هذا التعبير لكن ممكن نقول فرد وصف او فرد من حيث الوصف او من حيث صفة الراوي لا من حيث عدد الرواة هذا والله تبارك وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فكما تعلمون أيها الإخوة كنا في الدرس السابق تكلمنا على قول المصنف رحمه الله في منظومة البيقونية والمسلم قسمان كلا إبدال راو ما براو قسم
وقلب إسناد لمتن قسمه، والفرد ما قيده بثقة أو ضلع أو قصر على روايته.
اليوم السلام إن شاء الله على قوله: وما بعلة غيوبا أو خطا معللا عندهم قد عرف، وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، إلى آخر ما قال. في قوله أو في هذه الأبيات الثلاثة يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي النوع الأول وعليكم السلام ورحمة الله المعلم والنوع الثاني المضطرب والنوع الثالث المدرج. فأما المعلل فهو هنا معلل اسم مفعول كذلك الأمر على هذه الصيغة من علل، يعني من فعل غير ثلاثي وهو علل، ويقال فيه المعل، وذاك يكون اسم مفعول كذلك الامر لكن من اعل، ويقال فيه المعلول وهو اسم مفعول كذلك الامر لكن من الثلاثي، انه مرجع الى علل او علة. يعني اختلف في ضبطها هل تؤخذ من هذه الثلاثة جميعا لفظ المعلل ويصح، او انه يؤخذ لفظ المعلل عند اهل الحديث من واحد منها، وبعضهم يقول يؤخذ من واحد وبعضهم اجاز الجميع وخرج وجها لكل مأخذ منها، وهذا ما يظهر والعلم عند الله. وان كان بعض من خصص قالوا الافضل اخذ من اعلى فيكون بالتالي معلل، واعلى الشيء اذا يعني ممكن تقول بعبارات رماه بعلة او وجد فيه علة او وضع فيه علة. هذا من حيث العلة ان كان مرض او سقم او شيء من هذا، هذا من حيث اللغة. اما من حيث الاصطلاح المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، والعلة يعرفونها بأنها أسباب خفية تقدح في صحة الحديث وفي صحة الإسناد، وكل الحديث أعم وعليكم السلام ورحمة الله في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منها. الحديث المعلل هو الحديث الذي يطلع فيه إذن على علة، والعلة هذه أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. يمكن أن تقول المعلل إذن ما فيه علة قادرة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. طيب بعد ذلك أسباب جمع سبب، يعني في تعريف العلة فكنا الحديث المعلل هو الذي اطلع فيها على علة، وينبغي أن نعرف ما هي العلة، ومن هنا عرفت العلة بأنها أسباب خفية إلى آخره. فالأسباب جمع سبب، والسبب يعني في الأصل اللغوي الذي يتوصل به إلى غيره، فأي شيء توصلت به إلى غيره فهو سبب لذلك المتوصل إليه. وهذا هذا السبب يتوصل من خلاله الى معرفة ان هذا الحديث معلول او معلول وليس بصحيح. سبب خفي غامض، غامض وخفي بمعنى واحد. سبب ممكن تكون غامض او خفي ويكفي حتى لا يكرر، لان التعاريف تصانع الاشهاد. والخفي ضد الظاهر او الغامض كذلك الامر ضد الظاهر. وفي هذا تخصيص العلة هنا ان المراد بها علة غير ظاهرة، وهذا يفيدنا معرفة الشيء، وهو ان العلل تنقسم باعتبار من الاعتبارات الى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية، او علة ظاهرة وعلة خفية بناء على الاعراب. فالعلة الخفية هو الكلام فيها الان. العلة الظاهرة ليس الكلام فيها. الظاهرة المعصرة من الظهور، ظهر انت تطلع عليها ممكن من الوحلة الاولى او ما تحتاج الى تكرار نظر، مباشرة تطلع عليها. فلو صرفنا مثلا رواية ابن جريج، ابن جريج يروي عن بعض مشايخه ويقول عن فلان. ابن جريج معروف عند العلماء بانه مدلس، عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج او عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، شكله وهو الان اشك ونتوقع 52. معروف انه مدلس، والاصل في طالب علم الحديث يعني شيء مثل هذا لا يخفى عليه تدليس عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وبالتالي لما تأتي الى اسناد فيه هذا الرجل ويكون يروج عن مباشرة تقول هذا اسناد ما به فيه علة. لكن هل تقصد العلة من الظاهرة او الخفية؟ الظاهرة، لان في مباشرة يعني من الوحي من الوحي الظاهرة الاولى لقراءتك الاسناد لاول مرة عرفت ذلك. كذلك الامر مثلا اسناد فيه ابن ولاء، وابن لهيعة حول كلام طويل عريض عند علماء الحديث، فانت تأتي الى اسناد تقرأ فلان عن فلان عن فلان عن ابن لهيعة عن فلان عن فلان الى اخره. وان باشرة ما دام ابن لهيعة موجود اذا تحكم هذا الاسناد فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه كلام، اذا الاسناد فيه كلام، فهذا ظاهر، امر ظاهر. الا طبعا لم يكون من رواية مثلا احد العباد اذا كان على عبد الله بن مبارك او عبد الله بن وهب يروي عنه، فعندئذ ايضا يكون مما عرف ان رواية هؤلاء عنه يعني مستقيمة. او غير هؤلاء من الرواة، كذلك الامر يعني ابي اسحاق السبيعي فهو معروف انه اختلط، وغير هؤلاء من الرواة. فاذا ما قرأت ذات الاسناد ورأيت فيه هذا الرجل مباشرة عرفت ان الاسناد يدور حول الكلام، فقد يحتاج الى مراجعة احيانا وقد لا يحتاج. فاذا مثل رواية مدلس بالعنعنة لا تحتاج الى مراجعة لاعلان الاسناد، لكن تحتاج منك طبعا الى مراجعة للبحث، وما هل له طريق اخر صرح فيه بالتحديث او لم يصرح، فانت لا تعلم الاسناد مطلقا او مباشرة، وانما المقصود يعني كتحديد علة او مكان العلة لا يحتاج منك الى مراجعة. في المختلطين كذلك الامر، مشهور المختلطين تعرف ان هذا الراوي مختلط، لكن يحتاج منك لمراجعة في معرفة الراوي عنه، هل روى قبل الاختلاط او بعد الاختلاط. فاذا كنت حافظا قد يقال ايضا لا تحتاج لذلك، لانك تعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن ممن روى عنه بعد الاختلاط. اذا هذا قسم من اقسام العلة، وليس المراد الكلام عليه في الحديث المعل، وانما المراد الكلام على القسم الاخر وهي العلة الخفية ليست الظاهرة.
التي اطلع عليها بالقرائن وجمع الطرق، كمثلا رواية راوي الأصل فيه أنه ثقة أو راوي ثقة، ما هو الأصل فيه أنه هو راوي أصلا ثقة، لكن مع ذلك خالف غيره. فأنت إذا ما رأيت الإسناد إسناد واحد لحديث أو متن واحد مباشرة تقول فلان عن فلان عن فلان، المفروض أنك تقرأ مثلا في سنن ابن ماجه فترى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تقول ما شاء الله إسناد متصل رواه ثقات، إذا إسناد صحيح، هكذا تحكم بالظاهر. لكن أنت ما جمعت طرق هذا الحديث حتى ترى أن فلان زيد من هؤلاء الرواة خالف عمرا، وزيد هذا أقل توثيقا من عمرو ذاك، فبالتالي تكون حكمت على الإسناد بظاهر الحال علما بأن الواقع أو الباطن ليس كذلك. فهذا المقصود بالعلة أسباب خفية. كذلك الأمر قولت تقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلام منها تقدح في أو أسباب خفية قادحة، هذا يعطينا أيضا تقسيم العلة إلى قسمين آخرين باعتبار آخر. فإذا أصبح عندنا العلة تنقسم بالاعتبار الأول، ما هو؟ اعتبار الظهور والخفاء إلى قسمين، خفية وظاهرة. الآن باعتبار القدح في صحة الرواية تنقسم في هذا الأمر إلى قسمين، قادحة وغير قادحة، علة قادحة وعلة غير قادحة. ونسر قليلا ثم نرجع إلى قضية قادحة أو غير قادحة. تقدح أو قادحة في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منها، فإذا هو يريد هنا في التعريف العلة القادحة وليست غير القادحة، مع أن الظاهر السلام منها الظاهر المتبادل عند النظرة الأولى في الإسناد أو في الحديث أنه لا علة له. يبقى لما يقولون تقدح في صحة الإسناد، وأنا سبق أن قلت لو قلنا في الحديث أفضل أو أولى من باب التعميم، لأننا نأخذ أيضا من قولنا في الحديث تقسيم آخر من العلة، وهو أن الحديث ما هو الحديث؟ يعني بشكل ما أريد التعريف الحرفي له، إسناد ومثل، الحديث إسناد ومثل. فالعلة كذلك الأمر تكون في الإسناد وتكون في المثل. فإذا بهذا الاعتبار الثالث أصبحت تنقسم إلى ما كان علة، ما كان علة في الإسناد وما كان علة في المثل. فأصبح عندنا ثلاث اعتبارات لتقسيم العلة، وكل اعتبار تنقسم فيه العلة إلى قسمين. لو جمعنا هذه الاعتبارات جميعا وخرجنا التقسيم القسم العقلية من ذاك، كم علة أو العلة تكون على كم نوع؟ لا ما تفتح، ما أفتح، تحتاج رياضيات هذه. ما أربعة يا شيخ، ما تزد لا تنقص، ثمانية تكون ثمانية. إذا شئتم نعدد نعدد، نقول قادحة خفية قادحة في السند، خفية غير قادحة في السند، الآن ظاهرة قادحة في السند، ظاهرة غير قادحة في السند، ثم سعود طبعا يحتاج إلى ضبط ذهن، أختاني أصبح أخربط الآن، بعدين تصبح خربت ما المهم، هكذا تصل إلى أنها ستكون على ثمانية أقسام، العلة ثمانية أقسام. والمراد هنا من هذه الأقسام سيرجع إلى أربعة، لأنه نريد ما كانت خفية وقادحة سواء كانت في السند أو في المثل. فعندك خفية قادحة في السند وخفية قادحة في المثل، إذا أصبح سنتين فقط من التي نريد. ما في مشكلة، يحتاج فقط إلى عمل شجرة واستفرادها. نحتاج أن تكون إلا خفية وقادحة إما في السرد أو في المثل. هذا الذي يدور الحديث المعلل عليه. إذن علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة منها. نرجع الآن إلى قادحة. هناك بعض العلل لا تقدح في الحديث، سواء كانت ظاهرة أو خفية. الظاهرة مثل رواية مدنس بالعنعنة لإسناد قد اطلعنا في طريق آخر على أنه صرح بالتحديث. في الإسناد الأول أو في الطريق الأول هذه علة ظاهرة، لكن قد اطلع من خلال الإسناد الثاني على أن هذه العلة لا تخدح. فهي إن كانت ظاهرة لكنها غير قادحة. هذه العلة الظاهرة غير القادحة. كذلك الأمر قد يكون علة خفية لكن غير قادحة، كمثلا أن تنظر إلى إسناد فتجد أن هذا الإسناد برواة ثقات، أن هذا الإسناد متصل برواية الثقات مرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبالتالي تحكم عليه أنه إسناد صحيح. أثناء البحث تجد طريق آخر لهذا الحديث من بعض الرواة نفس الإسناد لكن يخالف راوي فيه راوي آخر، يقف الحديث يقول قال مثلا عبد الله بن عمر كذا ولا ينسبه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا علة خفية، يعني أنك ما اطلعت عليها من الوهلة الأولى في الحديث، لكن هل تقدح أو لا تقدح؟ هنا طبعا يأتي المبحث طويل جدا عند العلماء، أو مسالك العلماء في مثل هذا الأمر تختلف، كأيضا اختلافها في وصل الإرسال. لكن الظاهر أنه يكون في مثل هذه الحالة إذا كان الخلاف بين راويين فقط لا غير، مع كون كلا الراويين ثقة، يحمل على أن الرفع زيادة الثقة، وزيادة الثقات مقبولة ما لم طبعا تقم قرينة على خلاف ذلك. فعندئذ يعلل المرفوع بالموصوف إذا قامت قرينة على صحة الموصوف دون المرفوع. وهذا كما قلت تختلف أنظار العلماء ومسالكهم فيه. فمثلا الغالب في الإمام الدارقطني رحمه الله، الغالب عليه أنه يرجح الوقت، يعني من باب قاعدة المحدثين انطق في الحديث أو انطق في الحديث الذي يمكنه. فيقول الوقت مبقى لكن الوقت يحتاج إلى قليل أو إلى دليل. هذا ليس يوضع البحث الآن لأنه من الموضوع طويل والموضوع أطول لكبار العلماء. فإذا أصبح هنا علة خفية لكن غير قادحة. وهذه العلة وكما سبق العلة غير القادحة الظاهرة كلاهما أين في الإسناد، لأن هذا هنا الرفع الموقوف أو وقف المرسل أو وقف المرسل أو إرسال المتصل، كل هذا عائد إلى الإسناد. فيبقى العلل في المتن، العلل التي في المتن من قبيل المخالفات في المتن، يمكن زيادة ألفاظ في المتن ممن لا يحتمل تفرده ولا تحتمل زيادته، يمكن كذلك الأمر الإبراز
او الاضطراب الواقع في المتن. فانت من الوهلة الاولى عندما تنظر في حديث ما باسناد صحيح تحكم بهذا المتن بالصحة، لكن لما تنظر هذا الحديث من رواية اخرى واذا به مثلا وقت في مكان معين من المتن ستعرف من خلال هذا الوقت ان سائر الالفاظ في متن هذا الحديث من الرواية الاولى مدرجة، وبالتالي تكون تلك عملة في المثل، عملة فيما زاده ذلك الرأي. الثقة الذي حكمت أصلا الرأي دون الاطلاع على الرأي الثاني بأنها صحيحة. أو كذلك الأمر تحكم على حديث من الوهلة الأولى بأنه حديث صحيح لأنك تراه قد جاء برواية بإسناد رواته ثقات وهو إسناد متصل، ولم تقف على إسناد آخر لهذا الحديث كذلك الأمر روى متصل ورواته ثقات لكن فيه مخالفة ما مخالفة متن مخالف للمتن الأول بحيث لا يمكن الجمع بينهما. فبالتالي هذا الحديث سيعاني عند الوقوف على الرواية الثانية بالاضطراب مع عدم كان الترجيح طبعا كما سياتي في المضطرب. فالشاهد اذا ان العله تكون ظاهره او خفيه وتكون قادحه او غير قادحه وتكون في السند والمتن. فالحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على عله ما له وقتها بالعلل قادحه وخفيه، ثم سواء كانت في المثل او في الاسناد لا يضر ذلك. عندئذ يقدح بصحه هذا الحديث ويقال بانه معل. ثم بعد ذلك الكلام العلماء على يعني العلل او علل الحديث والحديث المعل دائما الناظر فيه المطالع لاقوال العلماء سواء في في جميع كتب المصطلح سواء حبيلة المصطلح أو التقليد والإيضاح أو تدريب الرأي أو فتح النميط السخاوي دائما ترى أنهم يقولون هذا العلم أو علم الحديث من أشرف علم الحديث من أشرف الأنواع ومن أدقها وأكثرها غموضا وأنه لا يطلع به إلا الجهابذة والكبار والأئمة إلى درجة جعلت بعضهم كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول علم الحديث أو علم الحديث إلهام، وجعلت أيضا بعضهم يقول أو يمثلها بالثورة الجهد الحديث كالثورة، لأن الثورة لما تأتيه قديما بالدينار من الذهب فيقول لك هذا منقوش فيقول هل تواجهه في حكمه؟ فقال ذلك الذي يقول هذا السؤال لا يراجع في حكمه. فقال كذلك عالم العلل. هذا رواية كذلك الأمر عن أبي زرع الرازي وهو من علماء العلل، كذلك الأمر الإمام البخاري رحمه الله وقد أخذ فن العلل عن علي بن المديني رحمه الله وأخذ عنه الإمام الترمذي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد من أئمة علل الحديث علما بأن من أكثرهم اطلاعا في هذا الإمام علي بن المديني رحمه الله، كذلك الأمر أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي. الشاهد لما سئل أبو زرع الرازي عن قضية الحديث وتعليل الحديث وما دليلكم على تعليل الحديث فقال من يتوقع كلامي ما عندنا دليل، لكن الدليل أن تسألني عن حديث فأبين لك علته فتذهب الى الحافظ ابن وارع فتسأله ويتكلم على الحديث ويقول لك ان هذا الحديث معلق ويزين لك علته، ثم تذهب الى ابي حاتم الرازي فتسأله فيقول بما قلنا، فعندئذ تعرف ان هذا الحديث معلق. يقول الراوي تجربته فوجدته كما قال فأقولت ان هذا الحديث او هذا الفن علم او الهد. ان يسأل ابي زرعة عن حديث فأعلّه، يسأل ابن وارع عن نفس الحديث فأعلّه وعن